إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويستمر اللقاء بكم ومعكم ومع شرح كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وفي اللقاء السابق كنت أتحدث عن باب ما جاء في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وذكرت حديثين صحيحين في هذا الموضوع، وبقي تحت هذا الباب حديث واحد قال فيه الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد حاء، يعني بيحول الإسناد، بينتقل من هذا السياق الإسناد إلى إسناد آخر. وأخبرنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة المعني عن يعلى بن عطاء عن وكيع قال موسى بن حدس عن أبي رزين قال موسى العقيلي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ: مخليا به يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر؟ قال ابن معاذ: ليلة البدر مخليا به. ثم اتفق، قلت بلى، قال: فالله أعظم. قال ابن معاذ: فإنما هو خلق من خلق الله، الله أجل وأعظم. هذا آخر حديث في هذا الباب، وهو يتفق ويتسق مع الأحاديث السابقة ويدل عليها، غير أنه أيضا يبين حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في سؤالهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن رؤية المؤمنين، وهل هذه الرؤية تقع للكل أم لبعض الناس. هذا يدل على الحرص الشديد، ويجب أن نحرص كحرصهم. أكلنا يرى ربه؟ ده هذا السؤال وقع من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن معاذ: مخليا به يوم القيامة. مخليا به يعني لا يزاحمه أحد في الرؤية، مش حد بيزحمك وأنت ترى الله في الدار الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام شبه رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة برؤية البشر اليوم للشمس والقمر، وهنا في الحديث شبهها برؤية القمر. ابن معاذ رحمه الله تبارك وتعالى أحد رواة هذا الحديث، قال: ده القمر خلق من خلق الله، إذا كن وهو يعني إحنا الأعداد الكبيرة جدا ترى القمر هو خلق من مخلوقات الله عز وجل، ولكنه أعظم من الإنسان، يراه البشر جميعا ولا يتزاحمون أو يتضايقون في رؤيته، والله يرى، فالله أعظم والله أجل. لأن كانت الرؤية لمخلوق من مخلوق لمخلوق تقع بهذا المستوى، فما بالنا بالخالق العظيم جل في علاه سبحانه، وهو لا يشبهه أحد من خلقه، وهو لا يشبهه أحد من خلقه. حقيقة يا إخواني، يعني لا ينصرف ذهن الإنسان إلى أي لون من ألوان التشبيه في الرؤية، لأن البعض يقول لا ده يعني الرؤية معناها تنظر بعينك وبعدين يتشكل المرء فيها. هذا كلام كله يعني لا أصل له. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سمعوا هذه الآيات وتلقوا الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستشكلوا شيئا من ذلك ولم يعترضوا على شيء من هذا، بل فقهوه وفهموه وفرحوا به وسعوا إلى أن يحقق لهم ذلك بالعمل الصالح بعد الإيمان بالله تعالى. فما بالنا اليوم نجادل ونجادل ونترك الأعمال الصالحة حتى نحرم من هذا الخير العميم. نحن علينا أن نسلم به ونرضى به ونبتعد تمام البعد عن التشبيه أو التجسيم أو غير ذلك، وبعدين نشوف ما الذي يجعلنا أو يدفعنا إلى أن تتحقق لنا هذه الرؤية، وده المهم في الدار الآخرة. إخواني الكرام، هذه أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى جانب الآيات القرآنية الصريحة الصحيحة في هذا الموضوع، فهل نسلم لها ولا نكذب بها؟ نسلم. الحقيقة قبل أن أناقش بعض الناس المخالفين أود أن أسمعكم كلاما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ويتكلم في شرحه لأحاديث سنن أبي داود عن هذه الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد روى أحاديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، منهم جماعة كثير جدا من الصحابة رأوا أحاديث الرؤية، منهم من جرير بن عبد الله وأبو رزين العقيل وأبو هريرة وأبو سعيد وصهيب وجابر وأبو موسى وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وعدي بن حاتم وعمار بن ياسر وعمر بن ثابت الأنصاري وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. كلهم رووا وغيرهم كثير أحاديث الرؤية عن رسول الله، بيروها ويؤمنوا بها وصدقوا بها، ما عندهم شبهة في ذلك ولا شك ولا اعتراض ولا تأويل أو نافي. قال: وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق. وأنا أذكر هذا وأقف عند قوله أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها. ماذا قال في قول الله تعالى الذي سبق أن ذكرته في اللقاء الماضي: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ماذا قال الصديق رضي الله عنه؟ قال: الزيادة النظر إلى الله عز وجل. قال الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك: وتفسير الصحابي عندنا مرفوع. وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: قالت الجهمية: إن الله لا يرى في الآخرة، وقال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلا يكون هذا إلا أن الله عز وجل يرى، يعني لا يمكن أن يقول ربنا هذه الآية ويفيد ويخبر عن أنه حجب الكفار عن رؤيته في الدار الآخرة إلا أنه يرى فين؟ إلا أنه يرى في الدار الآخرة. وأعتقد أقل عاقل يفهم هذا المعنى. وقال في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: فهذا النظر إلى الله والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة. قال عباس الدوري رحمه الله: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية فقال: هذا عندنا حق نقله الناس بعضهم عن بعض. وقال عبد الله بن وهب قال مالك بن أنس: الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم. ده قول إمام دار الهجرة، فإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المشهور، إمام في السنة والفقه والحديث رحمه الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، ذكرت بعضا من الآيات وبعضا من الأحاديث النبوية الشريفة في رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة، ومع هذا لم يسلم البعض وتدخل الناس بعقولهم وأهوائهم. وللأسف الشديد هذا حاصل من إلى يوم الناس هذا، عدم اللجوء والاعتصام والتسليم لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي بلية عظيمة، دي فتنة كبيرة من الفتن، أن ينصرف الناس عن الحق ويؤولوا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. مع ثبوت هذه الأحاديث وتلكم الآيات التي قرأتها على أسماءكم وقد انتهى الباب بذلك، خالفت طوائف في هذه المسألة، الروافض، الجهمية، الخوارج، المعتزلة، أنكروا رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وأولوا الآيات الواردة في ذلك واعترضوا عليها، وأنكروا الأحاديث الصحيحة وأيضا أولوها. وللأسف الشديد، وهذا ليس مجاله الآن، قالوا دي أحاديث آحاد لم يأخذوا بها، وهذا باطل. أولا أحاديث الرؤية كما ذكر البعض أنها متواترة، حتى لو كان تواترا معنويا، إلى جانب أن ما ثبتت صحته وجب العمل به في العقائد والأحكام، ده دين رب العالمين سبحانه، لأن الله أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام ليبلغنا عن الله وقد بلغنا، فإذا ثبت عن النبي عليه السلام الكلام وجب الأخذ به. إخواني الكرام، أنا أود أن أدفع بعض الشبهات التي استدل بها من أنكر رؤية المؤمن ربه في الدار الآخرة. العلة في ذلك إيه؟ أن إحنا نسلم تسليما لا يخالجه شك في هذه المسألة وهذه القضية. والله أذكر هذا محبة لإخواني، أذكر هذا تقريرا لعقيدة السلف التي أدين لله عز وجل بها، وهي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها أصحابه. أحب نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لم نأتي شيء من عندنا، أنا لم أقل شيء من عندي، أقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأؤمن به وأسلم، وأدعو إخواني إلى أن يؤمنوا به وأن يسلموا. طبعا المخالفين أول الآيات وأول الأحاديث، أو ردوها وأنكروها. طيب بالنسبة للآيات الدالة على رؤية يوم في الدار الآخرة، أول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا تنتظر ثواب ربها سبحانه وتعالى جل في علا، وهذا مخالف لنص وصريح القرآن. ولم يكتفوا بهذا، بل أتوا بشبهات يدفعون بها القول برؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. وأنا أقول شبهات ليست أدلة، هي صحيح وإن كانت أدلة صحيحة يسوقونها، ولكن اشتبهت عليهم وأتوا بشبهات من خلالها. وأنا أود يا إخواني الكرام أن أتعرض لدليلين ورد في القرآن الكريم استدل بهما أهل الأهواء من المنكرين للرؤية على امتناع رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة. أود أن أنا أأتي بهذه الشبهات أو أذكر ما استدلوا به وأرد عليه. وقبل أن أفعل أود أن أذكر لكم قاعدة تعلمتها من أئمتنا أهل السنة والجماعة. قالوا إيه؟ قاعدة جميلة إخواني، يا ليت طالب العلم يسجل هذه القاعدة لأنها تنفعه. هذه القاعدة تقول لا يأتي مبطل، يعني لا يأتي صاحب باطل بدليل صحيح على باطله، صاحب باطل يأتي بدليل صحيح على باطله، إلا وكان في الدليل الذي أتى به ما يبطل باطله. يعني أهل الباطل أحيانا بيستدلون بأدلة صحيحة ليقوموا باطلهم من خلال الدليل الصحيح، الدليل الصحيح الذي يأتي به هو في الواقع يبطل قوله ويرد عليه. أنا أود أن أطبق هذه القاعدة على الأدلة التي استدل بها نفاة الرؤية. نفاة الرؤية استدل بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ده آية قرآنية صحيحة خلاص. قالوا مع هذه الآية تدل على نفي رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. طب هم أتوا بدليل صحيح، بس الخطأ فين؟ الخطأ بأنهم أتوا بهذا الدليل الصحيح ليستدلوا به على باطل. طيب هذا الدليل الصحيح يبطل الباطل الذي ذهبوا إليه، يعني هذه الآية تدل على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة. هذه الآية تدل، انتبهوا معي، هذه الآية تدل على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. كيف ذلك؟ تأملوا الآتي. أولا هذه الآية نفي، والنفي دائما الوارد في القرآن الكريم ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض لا خير فيه، يعني من ربنا ثم ينفيش عن نفسه كده نفي محض، وإنما النفي الوارد في القرآن متعلق بذات الله دائما وراءه إثبات لشيء، فينفي الباطل ليثبت الحق. هذه الآية لما نفت، تأملوا، وربنا يتمدح يمدح نفسه ويعلي من قدره سبحانه هو أحق بذلك، ربنا يمدح نفسه بأنه لا يدرك، لا يدرك، كونه لا يدرك يدل على أنه يرى ولا يدرك، وإلا فالآية تدل على ثبوت الرؤية ونفي الإدراك، وإلا لو نفى الإدراك دون ثبوت الرؤية لا فائدة من هذا النفي ولا معنى له، لأن النفي المحض كما يقولون لا خير فيه. تأملوا أيضا يا إخواني أنهم استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، ونحن معهم نؤمن بأن الله لا يدرك سبحانه وتعالى جل في علاه، لا يدرك بالأبصار ولكنه يرى، لأن الإدراك، انتبه معي المسألة دقيقة جدا، حتى إذا أتى واحد مبطل بهذا الدليل ليقيم حجة به على باطله تدفع عنه هذا الباطل وترده تقول له كلامك باطل، الآية لا تدل على ذلك. ربنا سبحانه قال لا تدركه الأبصار، ونحن نؤمن بذلك ونقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يدرك، لأن الإدراك قدر زائد على الرؤية. احنا بنثبت الرؤية وبننفي الإدراك، طب هم بيستدلوا على نفي رؤية بالإدراك لماذا؟ لأنهم أهل باطل، الآية لا تفيد ذلك، الآية نفت الإدراك ولم تنفي الرؤية، بل إذا انتفى الإدراك ثبتت الرؤية، فهو يرى ولا يدرك من باب التمدح له سبحانه جل في علاه. ونحن نقول بأن الإدراك قدر زائد على الرؤية، فالرؤية تقع دون إدراك، انتبهوا معي، الرؤية تقع دون إيه؟ إدراك، فالله يرى ولا يدرك، وهذا لعظمته ولجلاله، كما أنه سبحانه وتعالى يعلم. احنا نعلم عن الله ما علمنا الله إياه، نعلم عنه ما علمنا هو عن نفسه سبحانه، ولكن هل نحيط بالله علما؟ حاشا وكلا، فهو يعلم ولا يحاط به علما، كذلك يرى ولا يدرك سبحانه. يعني هل يمكن الرؤية تقع دون إدراك؟ ده هذا هو الواقع، ده حصل في الدنيا مع جماعة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام لما توعده فرعون وتوعد قومه ومن آمن معه بالقتل والصلب وما إلى ذلك، خرج بمن آمن معه متوجها إلى سيناء حتى أتاهم البحر الأحمر. فرعون خرج وراءهم ونظر بعضهم إلى بعض. تأمل بقى الآية لتعلم أن الإدراك قدر زائد على الرؤية، فالرؤية تقع ولكن الإدراك لا يقع. قال الله تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الآية أثبتت الأول وقوع الإيه؟ الرؤية. قال فلما تراء الجمعان، رأى بعضهم بعض، جماعة فرعون رأوا قوم موسى، ومن مع موسى رأى فرعون، تراء الجمعان خلاص وجها لوجه، كل واحد منهم نظر إلى الآخر. ماذا قال أصحاب موسى؟ قال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون. هنا نفى موسى الإدراك وإن وقعت الرؤية، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالرؤية وقعت ولكن هل الإدراك والإحاطة وقع؟ كذلك رب العالمين يرى ولا يدرك. فالمنفي في الآية الإدراك وليس الرؤية، بل نفي الإدراك فيه إثبات للرؤية. هنا يأتي مدح رب العالمين من وراء النفي، لأن النفي المحض الذي ليس وراءه إثبات لا نفع فيه ولا فائدة منه. فلما يتمدح ربنا نفسه بأنه لا يدرك دل ذلك على ثبوت الرؤية، فهو يرى ولا يدرك سبحانه وتعالى جل في علاه، فبطل إذن استدلالهم بهذه الآية وصحة القاعدة اللي احنا ذكرناها. هم أتوا بدليل صحيح على باطلهم، ونحن وجدنا الدليل نفسه الذي أتوا به، الدليل الذين أتوا به هذا الدليل نفسه هو الذي يبطل باطلهم ويرد عليهم. نقول لهم صحيح، هذه الآية صحيحة والدليل صحيح، ونحن معكم، الله لا يدرك ولكنه يرى، وفرق بين الإدراك والرؤية لأن الإدراك قدر زائد على الرؤية. الشبهة الثانية التي استدلوا بها على نفي الرؤية ما جاء في سورة الأعراف من قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام لما طلب الرؤية من ربه لن تراني. هم هنا قالوا موسى عليه السلام طلب الرؤية، ربي أرني أنظر إليك، فرب العالمين سبحانه وتعالى رد عليه وقال له لن تراني، وقالوا هذا النفي يشمل الدنيا والآخرة. استمعوا يا إخواني عشان نطبق القاعدة، ده دليل صحيح هم استدلوا به على نفي رؤية ونفي الرؤية باطل، فعايزين نبين وجه الحق في الدليل الذي استدلوا به على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة. هذه الآية تثبت الرؤية من عدة أوجه، من عدة إيه أوجه، يعني تثبت رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة من وجوه متعددة. أولها، أنا سأكتفي بالبعض فقط وإلا الكلام في هذا يطول، هم استدلوا لن تراني على نفي الرؤية، احنا نقول لهم ده هذه الآية إثبات للرؤية. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ كيف هذه الآية نستدل بها على ثبوت رؤية المؤمنين في الدار الآخرة وأن رب العالمين سبحانه وتعالى يرى؟ هذا ما سأوضحه لكم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير، فتابعوني وكونوا معي، لأن هذه مسألة مهمة أود أن أدفع بها الشبهات التي استدل بها المبطلون على نفي رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة. انتظرونا، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أذكر لكم إخواني الكرام رد أهل السنة والجماعة بأوجه متعددة على الدليل الذي استدل به المبطلون لرؤية ربهم في الدار الآخرة. أذكركم بالدليل، قالوا بأن الله رد على موسى عليه السلام لما طلب الرؤية قائلا له لن تراني، كيف نبين لهم بطلان ما استدلوا به؟ أولا نقول لهم موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية، وموسى عليه السلام كليم الله تبارك وتعالى، وقد ذكر الله عنه في كتابه أنه اصطفاه، فهل يليق بموسى الكليم الذي اصطفاه رب العالمين أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه؟ يعني هل يليق بموسى عليه السلام وهو نبي مكلم أن يسأل ربه أمرا يمتنع أن يتحقق وأن يكون؟ هذا لا يليق بمن وصل إلى هذه المرتبة أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه. فكون موسى عليه السلام يسأل ربه الرؤية هذا يدل على أن الرؤية جائزة، بدليل أن موسى الكليم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يطلبها من ربه. ويؤكد هذا المعنى أن رب العالمين سبحانه وتعالى لم يرد على موسى سؤاله، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يقل لموسى لماذا تسأل هذا السؤال غير الواقع أو هذا الطلب الذي لا يمكن أن يكون، لا، إنما لما كان الرؤية جائزة وواقعة ربنا لم يرد على موسى سؤاله كما فعل مع نوح عليه السلام. نوح عليه السلام لما قال لربه إن ابني من أهلي رد عليه ربنا سبحانه وتعالى قائلا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إنما بالنسبة لموسى عليه السلام لم يرد ربنا عليه سؤاله وإنما قال له لن تراني، ولم يقل له أيضا من يؤكد أن الله يرى من خلال الآية أن الله لم يقل له إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي، وإنما قال فقط لن تراني. انتبه، لن تراني يعني الآن في هذا الموقف، إنما الرؤية جائزة، لم يقل إني لا أرى أو لست بمرئي. طب هل هناك فرق بين لن تراني وبين إني لا أرى؟ نعم هناك فرق. طب أضرب لكم مثال يتبين به هذا الفرق، لو أن رجلا جائعا مثلا ودخل رجل بإناء فيه أو بشيء فيه مثلا ورد أو ما إلى ذلك وغطاه، الرجل الجائع ظن إن ده طعام، فقال الذي يحمل الإناء أعطني هذا الطعام لكي أكله، فهو لأنه ليس طعاما ولا يؤكل يقال له إيه؟ هذا لا يؤكل، هذا لا يؤكل ليس بطعام، إنما لو كان طعام يقول له لن تأكله لذا حقي، مثلا حقي أنت لن تأكله، هو طعام ولكن لن تأكله. كذلك رب العالمين يرى، ولكن موسى في الحالة والهيئة وفي الدنيا لأن الله لا يراه أحد في دار الدنيا فتمتنع رؤية رب العالمين عليه في هذا الموقف، تمتنع، انتبهوا معي، تمتنع رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى عليه في هذا الموقف. أيضا موسى عليه السلام لما طلب هذا الطلب علق رب العالمين سبحانه وتعالى طلب موسى الرؤية بإيه؟ بإبقاء الجبل مكانه أو باستقرار الجبل مكانه. طب استقرار الجبل مكانه ممكن ولا مستحيل؟ ممكن. والتعليق على الممكن ممكن. انتبه مرة اخرى، رب العالمين سبحانه وتعالى علق رؤيته لما طلب موسى منه الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل ممكن، فرؤية الله إذن إيه؟ ممكنة بناء على هذا. قال تعالى فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فدل ذلك على أن الرؤية ممكنة، ولكن موسى بهيئته التي هو عليها في الدنيا، بهيئته وخلقته التي هو عليها في الدنيا، لا يمكن أبدا أن يثبت لتجلي رب العالمين لعظمة الله عز وجل، بدليل أن الله لما استقر، لما تجلى للجبل، الجبل أصبح إيه؟ رماد على الأرض. وهنا في فائدة أخرى من الآية، ربنا أخبر قال فلما تجلى ربه للجبل. طيب يا إخواني، إذا تجلى الله للجبل والجبل ده جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، فإذا جاز أن يتجلى الكريم للجبل فهل يمتنع أن يتجلى لأوليائه وأحبابه وأصفيائه؟ ما الفرق إذا إخواني الكرام؟ يعني الآية نفسها دليل على وقوع الرؤية، دليل على وقوع الرؤية. ونقول لهم أيضا بأن الله عز وجل سبحانه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة ويسمع ويبصر ويتصف بصفات جليلة عظيمة، ومن كان ذا كذلك فلا يمتنع أن يرى سبحانه وتعالى جل في علاه. أما أيضا قولهم من الآية لم تراني تفيد النفي المؤبد في الدنيا والآخرة، نقول لهم هذا ليس بصحيح، هذا باطل. لن لا تفيد النفي المؤبد حتى ولو قيدت بالتأبيد. تبهوا معي، لن لا تفيد النفي المؤبد حتى ولو جاء بعدها أبدا. قال الله تعالى في الكافرين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، الكفار لن يتمنوا الموت، وربنا سبحانه وتعالى أتى بعدها بكلمة إيه؟ أبدا. ومع كل ذلك فالكفار في الآخرة سيتمنون الموت، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فدل ذلك على أن لن حتى لو قيدت بالتأبيد لا تفيد الأبدية. فكيف يقولون بأن لن هنا تنفي رؤية الله في الدنيا والآخرة؟ وهذا يتنافى مع قول أهل اللغة، فالإمام ابن مالك إمام العربية يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضما. يقول اللي يرى بأن النفي بلن تفيد التأبيد اردد قوله وقوي غيره، لأن لن لا تفيد التأبيد حتى ولو قيدت بالتأبيد. إذن يا إخواني، ما استدلوا به من قول الله تعالى في رده على موسى عليه السلام لما ترى الرؤيا لن تراني، أن الله لا يرى؟ لا يستقيم لهم ذلك. فدل ذلك على أن رب العالمين سبحانه وتعالى يرى في الدار الآخرة، يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، جل شأنه وعظم سلطانه. إن ثبوت رؤية رب العالمين وتفضل الله عز وجل على أهل الإيمان بأن ينظر أهل الإيمان إليه في الدار الآخرة، والله لن يجد أهل الإيمان نعيما أفضل من رؤية الله في الدار الآخرة، لن يجد نعيما أفضل من رؤية الله في الدار الآخرة. وجاء هذا في نص حديث في صحيح مسلم اللي بروي صهيب رضي الله تعالى عنه، لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة وكذا يستمتعون في الجنة، ينادي عليهم مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، في وعد كده ربنا وعدكم به، يريد ربنا سبحانه وتعالى يوفي لكم بهذا الوعد. فأهل الجنة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم وأن نكون من القائلين هذا القول، أهل الجنة هم يستمتعون في الجنة يقولون إيه؟ وما هذا الموعد؟ ما هذا الوعد؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يجرنا من النار؟ بعد هذا كله إحنا لسنا بحاجة، نحن دخلنا الجنة فيها من النعيم ما فيها، رب العالمين وفى لنا وأعطانا وتفضل علينا، ويكفي أنه نجانا من النار. فيقال لهم إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيتجلى رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم فينظرون إليه. يقول صهيب رضي الله عنه فما رأوا شيئا من النعيم أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تعالى، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، ده أفضل نعيم أهل الجنة، أن ينظر أهل الإيمان إلى ربهم. طب إن كان الأمر كذلك والآيات وردت به والأحاديث وردت به، هل نكذبه؟ فعلا أخشى أن من يكذب ذلك أن يحرم منه. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ويتحدث عن الرؤية، قال من أنكر هذه الرؤية يحرمها. فنحن يجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدق، متابعين في ذلك القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن رؤية المؤمنين والله أمر يتشوف له قلب كل امرئ مسلم. الله أكبر يا عبد الله، من أنا ومن أنت، من أنا ومن أنت حتى نرى وجه الله؟ ولكن بإيماننا بالله، بتوحيدنا له، بإخلاص الدين له، بعبادتنا له، بامتثالنا لأمره، باتباعنا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفضل الله عميم، ده تفضل من الله علينا، نحن لا نستحق، ولكن ده فضل ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا يكون إلا المؤمنين الذين يعملون الصالحات. إنني إخواني أعجب غاية العجب من قوم يستمعون إلى هذه الآيات ويستمعون إلى هذه الأحاديث ثم يردونها ويكذبونها. يعني هذا أمر، يعني أنتم لا تريدونه؟ ألا ترغبون في أن تستمتعوا بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى؟ ربك يا عبد الله يتفضل عليك سبحانه ويقول لك يا عبدي آمن وصدق واعمل ولك عندي هذا الجزاء الحسن. أقول لا يا ربي لن يتحقق. يا أخي يعني سلم لله عز وجل. ويجب أن تجتهد طائعا في امتثال الأمر لكي تصل إلى هذه الحقيقة العظيمة الغالية، ألا وهو الاستمتاع والتمتع برؤية وجه الله الكريم. والله يا إخواني مع ضعف الإنسان في العمل وقلته، ويعني نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم مع ضعفنا في كل ذلك وتقصيرنا، إلا أنني والله أرغب وأتطلع وأتمنى أن يمن الله علي برؤية وجهه الكريم في الدار الآخرة. هذه يعني نعمة عظيمة، هذا فضل كبير. الله أكبر، يطلب ربك منك يا عبد الله قليلا من العمل بعد الإيمان به سبحانه والتصديق بما جاء من عنده والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتفضل عليك بهذا النعيم كله، ثم بعد ذلك نجد البعض يتطوع لينكر ذلك. ثم بعد أركز وأقول بأن الرؤية التي جاءت بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهي حاصلة ثابتة واقعة إن شاء الله، ولكن فين؟ في الدار الآخرة. ما أتحدث عنه إخواني الكرام في باب الرؤية إنما هو رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وعلى هذا إجماع أهل العلم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما في الدنيا فلم يرى أحد ربه في هذه الدار. وهنا موسى لما طلب من ربه الرؤية ربنا رد عليه وقال لن تراني في الدنيا، لأن الإنسان على ما هو عليه لا يمكن أبدا أن يثبت لتجلي رب العالمين سبحانه. ورؤية الله عز وجل ادخرها ربنا في الدار الآخرة لأهل الإيمان والأعمال الصالحة. إنما الرؤية رؤية الله في الدنيا فهذه التي مستحيلة ولم تقع. ولكن من باب الفائدة وأود أن أختم بذلك، حصل خلاف بين أهل العلم في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لربه. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه أم لا، وذلك لورود بعض الأحاديث التي ربما يعني فهمها البعض على غير معناه. الخلاف واقع، ولكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدار الدنيا، هذا هو الحق وهذا هو الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي تؤيده الأدلة الصحيحة الواردة عنه هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه سئل هل رأيت ربك؟ فأجاب صلوات الله وسلامه عليه بقوله نور أن أراه، أي كيف أراه، وفي رواية رأيت نورا. ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الأخرى حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره منه. يا إخواني ربنا عظيم، العبد بنيته التي هو عليها في الدار الدنيا لا يتمكن من رؤية ربه الجليل العظيم سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، يعني كيف أراه، وفي رواية رأيت نورا. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لمسروق رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين وغيرهما، حديث يعني صحيح، وأم المؤمنين عائشة كانت من النفاة وهي أعلم حالا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لنا ملاصقة له، تعيش معه، تدخل معه وتخرج معه صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها؟ تقول لمسروق ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. بتقول لمسروق رضي الله عنه في ثلاث حاجات، اللي يحدثك بها وأنها وقعت أو تقع أو رآها أو شاهدها أو ما إلى ذلك فقد أعظم على الله الفرية. أول شيء إيه؟ من قال أو من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. اللي يزعم كده أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه أتى ببهتان عظيم وافترى على الله عز وجل في ذلك وعلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما مسروق قال لها يوم استوقفها قال ماذا تقولين في قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ ماذا قالت أم المؤمنين عائشة؟ قالت أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هو جبريل، رأيته مرتين على خلقته التي خلقه الله عليها. إذن أم المؤمنين عائشة الصحابية الجليلة الورعة العالمة الفقيهة من أمهات المؤمنين، هذه العالمة الجليلة تنفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدار الدنيا. إذن الصواب والراجح من أقوال أهل العلم والمعول عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الدار الدنيا، وإن وقع في ذلك خلاف، ولكن الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى كما لا يراه أبدا أحد من الخلق أبدا في الدار الدنيا، وذلك لعظمة رب العالمين سبحانه ولعظمة جلاله وكبريائه ولعظمة رؤيته سبحانه جل في علاه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الدار الدنيا، تنبه معي لهذه القضية أو هذه المسألة، إن كان الراجح من أقوال أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الدار الدنيا، فليأتي أحد اليوم ليزعم أن نفرا من الناس يرون الله تبارك وتعالى وأن الحجب تنكشف عنهم ويتلقون من الله عز وجل ويشاهدون رب البرية. للأسف الشديد بعض الناس يزعم ذلك، وهذا ضلال وانحراف وبعد عن الحق. بعض الناس يعني يزعم أن الحجب تنكشف له فيرى ربه سبحانه، بل يتحد بالله عز وجل تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ثم بعد ذلك يزعم أنه بعد أن اتحد بالله ورآه أن التكاليف سقطت عنه فلا يطالب بعبادات أو ما إلى ذلك. لا، ده هو خلاص ده يظن تجاوز مرحلة بقى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خلاص بيتلقى بالله هو والله شيء واحد سبحانه. هذا ضلال مبين، هذا انحراف عن الحق وعن الطريق القويم الذي بعث به النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي على المسلم أن يتعلم هذا العلم الشرعي وأن يحذر هؤلاء الناس الروافض ومن على شاكلتهم من غلاة الصوفية يقررون ذلك ويزعمون أن أتباعهم يصلون إلى الله عز وجل وتنكشف لهم الحجب، بل يتحدون بالله تبارك وتعالى ويعلمون علم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا ضلال. إخواني الكرام، نود ألا يقع الناس بين إفراط وتفريط. يعني ناس تنكر رؤية المؤمنين في الدار الآخرة وناس تثبت هذه الرؤية لأناس في الدنيا، كيف ذلك؟ فيجب علينا إذن أن نقف عندما جاءنا في كتاب الله وما جاءنا من أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخلاصة القول في باب الرؤية أن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه ادخر رؤيته في الدار الآخرة لأوليائه وأحبابه وأصحابه ولأوليائه وأحبابه لتكون قمة العز لمن آمن بالله وسلك الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. وقد دلت على ذلك آيات قرآنية عديدة وأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها أهل العلم وقالوا بها واستقر الأمر بذلك وأجمع على هذا أهل السنة والجماعة، ونحن إن شاء الله تبع لهم بل نسير في ركابهم ونتعلم منهم ونسلم بما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أول أو رد أو كذب بهذه الأحاديث الصحيحة أو أول الآيات القرآنية الواردة عن الرب الكريم جل في علاه مخالفا منهج السلف الصالح فهو على خطر عظيم، ويخشى عليه أن يحجب عن رؤية ربه في الدار الآخرة. فيا عبد الله انشرح صدرا من الآن، انشرح صدرا واعلم أنك إن كنت من أهل الإيمان والتقوى والعمل الصالح وتفضل الله عليك بالجنة أنك سترى وجه رب العالمين في الدار الآخرة رؤية تليق بجلال الله وكماله، ليس فيها تحديد ولا تشبيه ولا تجسيم ولا نتجاوز ذلك بحال. احنا بنؤمن بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتطلع بل نسأل بل نمرغ أنوفنا ووجوهنا في التراب طلبا وسعيا لأن يحقق الله سبحانه وتعالى لنا ذلك. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من الذين ينظرون إلى وجهك الكريم ومن الذين يتمتعون بذلك، وإن كانت أعمالنا ضعيفة وأحوالنا تقصر عن مثل ذلك إلا أننا والله نطمع. وإني والله يا ربي أسألك وأنا أدل عليك وأرشد الناس وأقرر رؤيتك في الدار الآخرة ألا تحرمني منها في يوم الدين، وأن تجمعنا مع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني الكرام، الكلام عن الرؤية جميل وجميل وجميل، ما أجمله أن نتحدث عن رؤية رب العالمين، والأجمل منه أن نعتقد ذلك وأن نصدق به وأن نؤمن به لعلنا نكون إن شاء الله تعالى من أهل هذه الرؤية ونحن نتمتع بالنعيم المقيم في الدار الآخرة. أسأل الله عز وجل لي ولكم الحسنى وزيادة، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.